صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في النقطة الرابعة، الدليل على التخيير، وقلنا بأن هذا الدليل أشير إليه في مقدمات تستفاد من طيات كلمات المصنف المتوزعة، وكانت المقدمة الأولى هي أن هناك مبنيين في حجية الأمارات، ومن ضمنها أخبار الثقات، والكلام والاستدلال مبني على المبنى الثاني وهو السببية لا التخير. وأما المقدمة الثانية فكانت في بيان معاني السببية، وذكرنا معاني أربعة مستفادة من كلام المحقق العراقي في نهاية الأفكار. وكلام المصنف يبتني على المعنى الرابع كما سنشير إليه. والمقدمة الثالثة كانت بأن الحجية المستفادة من أدلة خبر الثقة حجية تعيينية لا تخييرية، فقد ناقشنا المحتملات للحجية التخييرية وقلنا أن جميعها باطلة، فيتعين الحجية التعيينية. والمقدمة الرابعة كانت في أن جميع الأحكام الشرعية مشروطة بالقدرة التكوينية، كما أن الأحكام العرفية مشروطة بالقدرة، كذلك الأحكام الشرعية مشروطة بالقدرة بحكم العاقل. وأما المقدمة الخامسة فكانت بأنه نتيجة بأن العقل يحكم بالتخيير عند تعارض الخبرين على مبنى السببية، فالتخيير إذن ليس مستفادا من حكم الشارع، وليس التخيير مستفادا إلا من حكم عقلي. طبعا الميرزا الأشتياني في بحر الفوائد الجزء الثامن في الصفحة 307 وما بعدها ذكر كلاما طويلا في معنى التخيير الذي أشار له الشيخ الأعظم في الرسائل، فقال: جلست معه في مجلس المباحثة والمناقشة والمذاكرة، كما قال في مجلس المذاكرة، إلى أن وصلت إلى مقصوده من التخيير. فهنا ليس واضح مقصود الشيخ الأعظم من التخيير. فالميرزا الأشتياني صفحة 300 هناك يقول: هذا بعد التي ولتي هذا ما يساعده فهمي القاصر للمقصود من التخيير، فليس المقصود التخيير الشرعي، وليس المقصود بالتخيير يقول التخيير العقل الذي يجري في دوران الأمر بين المحذورين، لأن هذا التخيير الذي يجري في موارد دوران الأمر بين المحذورين تخيير ينشئه العقل، بل هو تخيير عقلي، لكنه أيضا في عين كون الوجوب تعيني. بمعنى أنه لو أمرنا الشارع مثلا بصلاة العصر فهذا الوجوب وجوب
تعين يجب علينا عينا أن نصلي عصرا بعد، ليس هناك خيار أن نصلي عصرا أو صلاة أخرى، فوجوب تعييني. في عين أنه وجوب تعييني فهناك تخيير يحكم به العقل، أن أطبق هذه الصلاة على الآن الأول أو الآن الثاني أو الآن الثالث أو الآن الرابع إلى آخر الوقت والآنات. ففي آخر الوقت يقال أيضا هنا تخيير، أنت مخير أن تصلي في آخر الوقت، وهذا التخيير بحكم العقل. ومع أنه تخيير بالصلاة في آخر الوقت إلا أنه مع ذلك يقال أن الصلاة واجبة وجوب تعييني. فهذا هو الذي يقول به الشيخ الأعظم ها هنا كما أشار إليه الميرزا الأشتياني. ولذلك يقول فالنتيجة التخيير، لكن لا من جهة استعمال اللفظ فيه الذي هو تخيير شرعي لأنه يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لكن لا من جهة استعمال اللفظ فيه حتى يتوجه عليه محذور استعمال اللفظ في معنيين، ولا من جهة إنشاء العقل حتى يكون التخيير عقليا محضا كما في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، بل إلى أن يقول فإن نتيجة الوجوب التخيير المتعلق بشيئين أو أشياء عند تعذر أحد الفردين أو الأفراد هو الوجوب التعيني فيما تيسر، لا أن يحدث إنشاء آخر من الشارع، لا، إنما الأصل أن الشارع جعل الوجوب وجوب تعييني، لكنه في عين كونه وجوبا تعييني فالمكلف مخير في تطبيق امتثاله على أي آن من هذه الآنات. فعند المزاحمة كما هو في موردنا بين مثلا صلي الجمعة وتحرم الجمعة، فالعقل هنا يقول أنت مخير، وهذا هو معنى التخيير، لا أنه معنى التخيير الإنشاء أن العقل يحكم وينشئ حكما تخييريا كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين، لا، بهذا المعنى الذي ذكرناه في موارد التزاحم. ففي كل موارد التزاحم العقل يحكم بأنه وإن كان هذا واجب عيني لكن الشارع رخصني، أو أن لكن العقل يحكم بالتخيير في التفصيل الامتثال وفي مقام العمل. على كل حال أحببنا أن نشير إليه. فإذا قال الميرزا الأشتياني فهمي قاصر، من باب أولى بعد من البديهيات والأوليات
نظير
أحسن نحسن. أحببنا أن نشير إليه حتى لعلك ترجع له في يوم من الأيام. المهم المقدمة السادسة وإن تم الكلام لكن نشير إليها، وهي أنه يقول المصنف لا فرق بالتالي بين كون الوجوب من أمر واحد أو من أمرين، يعني سواء كان الوجوب لكل فرد بأمر مستقل أو كان الوجوب لكل فرد بأمر واحد من قبيل. مثلا تارة يقول الشارع حج البيت الحرام بهذا المال، وأخرى يقول الشارع أدي الدين بهذا المال، فهنا يجب أداء الدين ويجب الحج، وكل واحد من الوجوبين بأمر مستقل عن الآخر. وتارى يكون الوجوبان بأمر واحد، كأن يقول لي الشارع الأقدس أنقذ الغريق وهناك في الخارج غريقان. فهذا الوجوب الواحد ينحل إلى هذا الغريق وينحل إلى ذاك الغريق، والنتيجة واحدة سواء كان الوجوبان بأمرين مستقلين أم بأمر واحد، فالنتيجة هي التزاحم على كل حال. فإن كان هناك أهم قدم الأهم، ومع التساوي النتيجة هي التخير. فما نقوله في باب التزاحم نقوله أيضا في باب التعارض بناء على مبنى السببية. تم كلامه، طبق العبارة يا مولاي. قال فنقول إن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما، لماذا يجب الأخذ بواحد ولماذا لا يتساقطان، يعني لماذا التخير؟ ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل. هذا أي مقدمة ذكرناها؟ الرابعة. هذا منشأ التخير. ما هو منشأ التخير؟ هذا التخير، لكن ما هو منشأه؟ يقول ليس أو لا، هذا يقول أنه ليس التخير لفظيا، يعني الحجية التعينية المستفاد ثلاثة، يعني ثلاثة وأربعة مرددة، هذا بين الثالث والرابع. ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع، لأن ذلك غير ممكن كما قلنا، لأن مصب الحجية ليس العنوان الانتزاعي، إنما الخبر الخارجي، وليس العنوان الانتزاعي لأحد على سبيل البدل أو الكل أو غير ذلك، لأن ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة. لكن لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل منهما كسا مشروط بالقدرة، هذه أي مقدمة؟ الرابعة، القدرة الآن. بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطا بالقدرة، والمفروض أن كل منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر، واضح؟ فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب على الترك. فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما، حيث إن الأدلة تقول خذ بهذا خذ بهذا ولا يمكن الجر، وكل منهما مشروط بالقدرة، فالعقل يقول تخير بينهما. وهذا مما يحكم به بديهة العقل، كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعين الآخر عليه كذلك. يعني لولا أن هناك وجوب مزاحم آخر لقلنا يتعين عليك أن تأتي بهذا، لكن لما كان هناك مزاحم قلنا بالتخيير. وهذا مما يحكم به بديهة العقل، هذا يصح كالمقدمة الخامسة التي أشرنا إليها. والسر في ذلك أن لو حكمنا بسقوط كليهما، قلنا كلا الخبرين ساقطان، ما دل على الوجوب وما دل على الحرمة، مع إمكان أحدهما على البدل لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الإمكان. يعني ما صارت المسألة المقتضي موجود، أصل المقتضي غير موجود، ونحن فرضنا وقلنا سابقا أن أصل المقتضي موجود، إلا أن الكلام في المانع، فنحن عالجنا هذا المانع بقضية التخيير. لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الإمكان، ولزم كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم معارضته، بعدم انضمامه مع الآخر، وهذا خلاف ما فرضناه سابقا. نحن قلنا بما سبق بأننا نفترض المقتضي موجود، أصل الحجية لكل واحد موجود لولا المانع وهو المعارضة، من عدم وهذا خلاف ما فرضنا من عدم تقييد كل منهما في مقام الامتثال بأزيد من الإمكان أنه في ذاته ممكن أن تأتي به. هذا هو. سواء كان وجوب كل منهم هذه المقدمة التي الآن أضفناها السادسة، سواء كان وجوب كل منهما بأمر واحد مثل في بدينك حج البيت الحرام، فوجوب الوفاء بالدين بأمر مستقل ووجوب الحج بأمر مستقل، أو كان كل منهما بأمر واحد يشمل الواجبين الغث أنقذ الغريق. وليس التخيير في القسم الأول، يعني إذا كان كل واحد بأمر مستقل لاستعمال الأمر في التخيير، بل قلنا الأمر ظاهره التأييد وليس التخيير. حتى في مورد المعارضة ما ينقلب، يكون في مورد المعارضة تخيير وفي غير مورد المعارضة يصير تعيين، وإلا يلزم استعمال لفظ في أكثر من معنى، بل هو تعيين على كل حال، إنما التخيير عقلي بحكم العقلي. وليس التخيير في القسم الأول لاستعمال الأمر في التخيير كما توهم، بل جهة ما عرف. هذا اللي يقول سواء كان وجوب كل منهما بأمر، يعني كل واحد بأمر مستقل، بل التخيير منشأه العقل كما نقلنا الآن كلام الميرزا الأستيامي لتلاحظه إن أحببت ملاحظته. يعني ليس التخيير شرعي، إنما التخيير عقلي، وليس المقصود بكونه تخييرا عقليا يعني منشأ بحكم العقل كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين، بل من باب التعيين. هو وجوب تعييني، وجوب تعييني من الشارع، لكنه له حصص متعددة، فالعقل يقول أنت بالخيار تطبق على أي حال. إيه نعم، كل واحد بأمر مستقل.
مستقل.
إيه كل واحد بأمر مستقل. والحاصل أنه إذا أمر الشارع بشيء واحد استقل العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي والشرعي. إذا أمر الشارع بالصلاة خلاص العقل يقول يجب عليك أن تصلي ما دام ليس هناك مانع عقلي وهو العجز، لست عاجزا عن الصلاة إذا يجب عليك أن تصلي، ولم يكن هناك مانع شرعي كالحيض لست عائضا إذا صلي أيتها المرأة أيتها المرأة. واضح؟ جيد جدا. بشرط عدم المانع العقلي والشرعي. وإذا أمر بشيئين واتفق امتناع إيجادهما في الخارج كما هو محل كلامنا، قال صلي جمعة، قال تحرم الجمعة، يمتنع أن تصلي ولا تصلي، استقل العقل بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه، لأنها ممكنة فيقبح تركها، يقول ممكن أنك تطيعه ولو في الجملة فيقبح تركها، لكن المقدمة الأولى المقدمة الثانية هنا في هذا لكن الآن المقدمة الأولى والثانية في هذا لكن هذا كله على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببية. هذه المقدمة الأولى التي قلنا مبنيان طريقية سببية، قال كل كلامنا على مبنى السببية. الآن المقدمة الثانية بأن ما معنى السببية، ذكرنا معاني أربعة، هو مباشرة على مبنى الرابع، قال بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا، يعني في مرتبة الظاهر مرتبة الظاهر. فهناك حكم واقعي وهو مثلا وجوب الجمعة، لكن لما قام الخبر خبر زرارة على الحرمة كان سبب لحرمة ظاهرية، فحكم واقعي موجود وحكم ظاهري موجود. بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لإعمال الآخر كما في كل واجبين متزاحمين. هذا كله على السببية لتقريب القول بالتخيير. طبعا نحن لن نناقش الآن، نحن سنناقش بعد ما ننهي كلام المصنف كله في المطلب ثم نبين الملاحظات. النقطة خامسة، الدليل على المحتمل الرابع وهو التوقف، ويستفاد من مجموع كلمات المصنف عدة مقدمات. المقدمة الأولى، ذكرنا فيما تقدم بأن هناك مبنيين في حجية الأمارات التي منها الأخبار، مبنى الطريقية ومبنى السببية، والتوقف يبتني على المبنى الأول وهو مبنى الطريقية لا السببية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن المقصود بالطريقية هو أن الملاك والمناط في حجية الأمارات التي منها أخبار الثقات غلبة إصابتها للواقع، فلأن الشارع الأقدس لاحظ خبر الثقة فوجده كثيرا ما يصيب الواقع، وإن كان قد يخطئ في بعض الأحيان، إلا أن إصابته أغلب من الخطأ، فلذلك جعله الشارع حجة. والشاهد على ما نقول بأن الملاك في جعل الحجية لخبر الثقة من باب إصابته للواقع والطريقية لا السببية، هو بعض الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة من قبيل آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا؟ لماذا؟ يعني إن جاءكم عادل لا تتبينوا، ذلك لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالمستفاد من التعليل هو أن المناط في الحجية على الإصابة للواقع، فالتبين في خبر الفاسق لأجل أن لا نخطئ الواقع. معنى ذلك أن عدم وجوب التبين في خبر في خبر العادل لأنه غالبا يصيب الواقع. وكذلك أيضا هذا هو الظاهر من أخبار الترجيح من قبيل خذ بقول أعدلهما، خذ بقول أوثقهما، خذ بما اشتهر بين أصحابك، حيث إن الترجيح بالأوثقية وبالأعدلية وبالشهرة ظاهره أن المناط في الحجية الإصابة للواقع، لأن قول الأوثاق يصيب الواقع، لأن الأشهار هو المصيب للواقع، وإلا لو كان المناط على السببية لم يكن هناك معنى لتقدير قول الأوثق على الثقة ولتقديم الأشهر على المشهور مثلا. واضح؟ إذن فهاتان قرينتان تشهدان بأن المناط في حجية الأخبار هو الكشف عن الواقع أي الطريقية. القرينة الأولى نفس ما دل على حجية خبر الثقة، القرينة الثانية أخبار الترجيح، هذا كله ما يرتبط بالمقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا جاءنا خبران متعارضان، فبناء على مبنى الطريقية نقطع ونجزم بأن واحدا منهما لا أقل مخالف للواقع، جزما قطعا واحد منهما مخالف للواقع، إذ لا يمكن أن يكون الواقع وحكم الله الواقعي وجوب الجمعة وحرمة الجمعة، بل هو واحد منهما أو لا أقل أنه ليس واحدا منهما، يعني حكم آخر، لعل كلا الخبرين مخطئان، لكن المهم هو أن جزما قطعا واحد من الخبرين على أقل التقادير مخالف للواقع. وبناء على ذلك فلا يمكن أن الشارع يجعل الحجية لكلا الخبرين مع أن واحدا منهما مخالف للواقع، بل حتى لو فرضنا على سبيل المحال بأن المكلف بقدرة قادر كرامة مكرم استطاع أن يمتثل الحكمين، فحتى لو تمكن على فرض المحال أن يمتثل كلا الحكمين فقطعا الشارع لا يريد ذلك منه، لأن واحدا منهما مخالف للواقع جزما. فبناء على ذلك إذا نقول بأنه لا يمكن أن يكون كلا الخبرين حجة، بل الحجية لواحد منهما. هذه المقدمة الثالثة. إذا واحد منهما فقط جزما وهو غير معين لدينا. المقدمة الرابعة، بما أن هذا الواحد الساقط عن هذا الخبر الساقط عن الحجية لا نعلمه بعينه، فلا يمكن بالتالي أن نلتزم بحجية خبر بعينه دون آخر، لأن ذلك يستوجب الترجيح بلا مرجح، كما أنه لا يمكننا أن نقول بالتخيير، لأنه قلنا هذا خلاف الظاهر مما تدل عليه أدلة خبر الثقة، حيث إن ظاهرها الحجية تعيينية وليست الحجية التخييرية. إذن فلا يمكننا حينئذ أن نأخذ بواحد دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا يمكننا أن نقول بالتخيير بينهما لأنه مخالف لظاهر أدلة الحجية، حيث إن ظاهرها الحجية تعيينية لا التخييرية، كما أنه لا موجب لأن نقول بسقوط الخبرين عن الحجية مطلقا، بل نلتزم بالتوقف، كما أنه لا موجب لأن نقول بالتساقط بسقوط الخبرين عن الحجية، وأننا والحال أننا نعلم بأن واحدا منهما لا أقل حجة والآخر ليس بحجة، إذا نلتزم بحجية واحد وإن لم نشخصه بعينه. على سبيل الإمكان، على سبيل الإمكان ممكن أن كلاهما غير واقع، كل منهما مخالف للواقع، لكن لو كنا وأدلة خبر الثقة تقول خذ بهذا عينا، خذ بهذا عينا، خوب، لكنه نحن علمنا بأن قطعا الشرع لا يريدهم، لا يريد واحد منهما لا أقل جزما، هو لو قال لنا هو على سبيل الإمكان ممكن كلاهما باطلا، لكن الكلام أن ما دل على حجة خبر ثقة يقول هذا حجة بعينه وهذا حجة بعينه، والمفروض أننا ما نستطيع أن نعمل بهما معا لأن واحد منهما مخالف للواقع جزما، فهل نقول ساقطان كلاهما؟ لماذا لا نجزم مع أن دليل الحجية شامل لهما؟ نقول بالتوقف. إذن فنقول حينئذ بالتوقف. المقدمة الخامسة والأخيرة، ليس المقصود بالتوقف هو أن أحد الخبرين المعين في علم الله الواقعي وإن كنا لا نعلم به واقعا حجة، فإن هذا مرجعه لرجوع المسألة لاشتباه الحجة بل بالله حجة، بل يمكن أن يكون كلاهما ليس بحجة كما قلنا، إنما المقصود بالتوقف هو سقوط المدلولين المطابقيين عن الحجية والأخذ بمدلولهما الالتزامي، إنما المقصود بالتوقف سقوط المدلولين المطابقيين عن الحجية والأخذ بالمدلول الالتزامي لهما والرجوع إلى الأصل العمل. إن كان هناك أصل موافق لواحد منهما، مثال على ذلك، دل خبر زرارة على وجوب على حرمة الجمعة في زمن الغيبة أنها خاصة بالإمام، ودل خبر محمد بن مسلم على وجوب الجمعة في زمن الغيبة، فإذا وقع التعارض بناء على مبنى التوقف نقول كلا الخبرين ساقطان عن الحجية من حيث المدلول مطابقي، ما دل على الوجوب وما دل على الحرمة يسقطان، لكن من حيث المدلول الالتزامي وهو عدم الاستحباب هما باقيان على الحجية، إذ ما دل على الوجوب يقول ليس بمستحب وما دل على الحرمة يقول ليس بمستحب، وكلاهما متفقان في المدلول الالتزامي وإن تعارضا في المدلول المطابقي، فمعنى التوقف إذن الأخذ بالمدلول الالتزامي لكلا الخبرين والمدلول وهو عدم الاستحباب. وأما لو قلنا بالتساقط فيسقط الخبران بالمدلول المطابقي وبالمدلول الالتزامي، فهذا الفرق بين التساقط وبين التوقف، إذ على التساقط الخبران يسقطان بتمام مدلولهما، وأما بناء على التوقف فيسقطان في بعض المدلول وهو المدلول المطابقي ويبقيان على الحجية في المدلول الالتزامي، فنلتزم بمدلولهما الالتزامي. هذه الثمرة بين القول بالتساقط والقول بالتوقف
بناء على عدم التفاعلية الحجية. يعني إذا قال بالتبعية وقال بالتوقف يسقط.
الآن الشيخ فعلا ما فصل بين على مبنى التبعية وهذا سنأتي له في المناقشات، نحن سنشير إليه، لذلك نحن لا نريد الآن يتبعثر المطلب عليك وتتشوش، أهم ما لدينا الآن نبين كلامه، إذا بينا ووضحنا بعد ذلك نأتي على فعال على مبنى التبعية على غير مبنى التبعية ونحل حينئذ ونحن في سعة وفي رخصة، أما الآن نحن على سبيل العزيمة لسنا على سبيل الرخصة. كما أنه بناء على التوقف نرجع إلى الأصل العملي إن كان هناك أصل موافق لواحد منهما. وأما إن لم يكن هناك أصل موافق لواحد منهما نرجع للتخيير. فإذا دل خبر على الوجوب وآخر على عدم الوجوب رجعنا لأصالة البراءة لأنها توافق ما دل على عدم الوجوب. وأما لو دل خبر على الوجوب والآخر على الحرمة فلا يوجد أصل موافق لأحدهما. واضح؟ فتكون القاعدة هي التخيير. إذا أحسنتم، إذا لا يتشوش ذهنك وإن كان اليوم أربعاء وعندك مشاغل وعندك سفر، مع ذلك لا يتشوش ذهنك. ذكرنا عدة مقدمات، لاحظها تأمل فيها. مقدمة الأولى كلامنا مبني على طريقي. المقدمة الثانية قلنا بأن الصحيح هو مبنى الطريقية بقرينتين. المقدمة الثالثة أنه بناء على مبنى الطريقية نقطع بأن واحدا من الخبرين ساقط عن الحجية جزما، بخلاف على مبنى السببية لا نقطع، لأن الملاح في نفس الخبر وليس في الواقع، حتى نقول الواقع لا، الواقع لا يكون مشتملا على النقيضين أو الضدين. المقدمة الرابعة هي
خبر صادق من على
المبعيد. المقدمة الرابعة هي أحسنتم الاحتمالات، أنه لا يمكن أن نأخذ بكلا أن نأخذ بواحد منهما بعينه لأنه ترجح بلا مرجح، ولا يمكن أن نقول بالتخيير لأن هذا خلاف ظاهر الأدلة الدالة على الحجية التعيينية. إذن النتيجة تتعين في التوقف. الخامسة بينا المقصود بالتوقف وهو سقوط المدلول مطابقي دون الالتزامي، ثم نرجع للأصل العملي إن كان هناك أصل موافق لواحد منهما، وإن لم يكن فالنتيجة هي التخيير. واضح؟ طبق العبارة. قال أما لو جعلناه من باب الطريقية، هذه المقدمة الأولى الطريقية، كما هو هذه المقدمة الثانية كما هو، من أين قلت الطريقية؟ يقول كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار أنها طريق، وأيضا أخبار الترجيح، هذه قرينة ثانية، بل غيرها من الأمارات، بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصل إليه من هذا الطريق لغلبة إيصاله، لغلبة إيصاله إلى الواقع. فالمتعارضان لا يصيران من قبيل المتزاحمين كما على مبنى السببية. لماذا؟ هذه المقدمة الثالثة، للعلم جزما قطعا بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا، لأن واحد من الطريقين باطل عاطل 100%، لأن أحدهما مخالف للواقع قطعا، فلا يكونان طريقين إلى الواقع لأن الواقع واحد. ولو فرض محالا، يعني حتى لو أمكنك على سبيل المحال أن تمتثل كلا التكليفين، الشرع لا يريد أن واحد منهما مخطئ جزما، ولو فرض محالا إمكان العمل بهما كما يعلم إرادته لكل من المتزاحمين في نفسه. أما بالنسبة للمتزاحمين لا، لو أمكنك الشرع يريد منك لو أمكنك أن تنقذ الغريقين فالشرع يرجو منك ذلك، لكنه لا يمكن، مسكين مستكين، وأنت في الزمان وفي المكان، لو عندك قدرة ملكوتية كما عند جبريل وعزرائيل استطعت، كما عزرائيل في آن في لحظة يقبض 1000 روش، لكن أنت لست كعزرائيل. السلام عليك يا عزرائيل. نعم سيأتيني ويأتيك يوم من الأيام، سلم علي أعطيه حقه. مثلا لو فرضنا أن الشارع لاحظ كون الخبر غالب الإيصال إلى الواقع فأمر بالعمل به في جميع الموارد لعدم المايز بين الفرد الموصل منه وغيره. فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجية لم يعقل بقاء تلك المصلحة في كل منهما، بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الشارع إدراك المصلحتين، لا، بل وجود تلك المصلحة في كل منهما بخصوصه مقيد بعدم معارضته بمثله، فلا بد واحد لا أقل، لا الاثنان. وهذا اللي أشرنا إليه مقدمة رابعة. إذن لا يمكن أن يقال مثلا بالحجية للإثنين، لا الحجية التخييرية لأنها خلاف الظاهر، ولا لواحد بعينه. خب، ومن هنا يتجه الحكم حينئذ بالتوقف. ما معنى التوقف؟ هذا المقدمة الخامسة. لا بمعنى أن أحدهما المعين واقعا طريق ولا نعلمه بعينه، كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين. يعني مو معنى التوقف هو معنى اشتباه الحجة باللا حجة. يعني كما لو جاءنا خبران، خبر لزرارة وخبر لمحمد بن مسلم، زرارة يقول لا حرام الجمعة، محمد بن مسلم يقول تجب الجمعة، ونعلم نحن جزماً أن واحد من الخبرين صحيح، جزماً قطعاً، إما خبر محمد بن مسلم أو خبر زرارة، لكن اشتبه لدينا الحجة باللا حجة. مقتضى القاعدة عند اشتباه الحجة باللا حجة هي الاحتياط. الاحتياط إذا اشتبه إذا أنكر طبعاً. إيه نعم، لأن هذا يصير علم إجمالي، هذا اشتباه الحجة، لأن في واحد حجة 100%، لكن كلامنا أنه لا نجزم لعل كلاهما ليس
بحجة،
لعل كلاهما ليس بحجة. لذلك قلنا بالتوقف لا بالاحتياط. الحمد لله. إذن ليس المقصود بالتوقف يعني الاحتياط كما هو في اشتباه الحجة بالله حجة، هذا الذي يريد أن يقوله. ومن هنا يتجه الحكم حينئذ بالتوقف لا بمعنى أن أحدهما المعين واقعا طريق ولا نعلمه بعين، كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين، بل بمعنى أن شيئا منهما ليس طريقا في مؤداه، يعني سقوط المدلول المطابقي ليس طريقا في مؤداه بخصوصه. أما بالنسبة للمدلول الالتزامي فهو على القاعدة، على القاعدة، على القاعدة، على القاعدة. لكن المفروض أن المصنف يبني على عدم التبعية. ومقتضاه الرجوع إلى الأصول العملية. الرجوع إلى الأصول العملية. نتوقف ثم نرجع للأصل العملي. واضح؟ إن كان هناك أصل موافق لأحدهما فنعمل به، وإلا فالتخيير. بعد أكون أعطني خمس دقائق، أعطني خمس دقائق وأختم إن شاء الله. ما عندي شيء، ما عندي شيء. ها نكمل التطبيق، بس نبين الآن ثم نكمل حتى يصير على رأس مطلب، نقف على رأس مطلب. يقول المصنف بأننا نرجع للأصل العملي بناء على التوقف كمرجع وليس ك مرجح. احذر احذر،
اكيد.
فالمقصود باننا نرجع للاصل العملي، نرجع اليه كمرجع وليس كمرجح. أما لو رجعنا إليه كمرجح، رجعنا لأصل البراءة كمرجح للخبر الدال على عدم وجوب الجمعة، ما صار الخبران متكافئين، صار مع أحدهما مرجح. وفرضنا أن الخبرين متكافئان. إذا صار الخبران متكافئين ولا مرجح في البين، حينئذ نقول القاعدة الأولية هي التوقف. أما لو كان الرجوع للأصل العملي كمرجح لا كمرجع، صار بالتالي الخبر الدال على عدم الوجوب مقدم من باب المرجح، وليس هو مكافئ للخبر الدال على عدم الوجوب. إذن مبنى التوقف يبتني على أن الرجوع للأصل العملي كمرجع وليس كمرجع. أو أن يقال بأنه حتى لو افترضنا أن الرجوع للأصل العملي كمرجع، فلا يمكن أن نقول بالتوقف إلا إذا فقدنا الأصل العملي. إذا ما كان هناك أصل عملي حينئذ نقول بالتوقف. إذن فالقول بالتوقف إما بناء على أن الأصل مرجع، أو بناء على عدم وجود أصل، إن قلنا بأن الأصل مرجح، إيه نعم، إن قلنا أن الأصل مرجح مثلا نقول ما يمكن القول بالتوقف إلا إذا لم يوجد أصل، أما إذا وجد أصل عملنا بها بمقتضى الأصل وقدمنا أحد الخبرين فلم يكونا متكافئين. قال ومقتضاه الرجوع إلى الأصول العملية إن لم نرجح بالأصل الخبر المطابق له، وإن قلنا بأنه مرجحون، إذا قلنا أن الأصل مرجح لأحد الخبرين لا مرجع، خرج عن مورد كلامنا لأن مورد كلامنا المتكافئ عن التكافؤ، فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن هناك ها. فإذا كان إذا الآن إذا افترضنا أنه مرجح فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل مع أحدهما. إذن التوقف إما يبتني على أن الأصل
مرجع
أو حتى لو قلنا أنه مرجح لا يوجد هنا يصح القول بالتوقف، فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل مع أحدهما فيتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما، يعني ما نقدر نعمل بمؤدى هذا ولا بمؤدى هذا، أما بالنسبة للمدلول التزامي فيمكن أن نأخذ به لعدم كونهما طريقين. كما قلنا أن التخيير يعني بناء على السببية، بناء على ما سبق، بناء على السببية، كما أن التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل، مرجع التخيير في الحقيقة ما هو؟ أنه لا يجب أن أعمل بهذا بعينه ولا يجب أن أأخذ بهذا بعينه، إنما فيتساقطان من حيث الوجوب العمل بهذا ومن حيث وجوب العمل بهذا، فأخذ بواحد منهما بحكم عقلي. هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقية، إلا أن هناك قاعدة أخرى، قاعدة ثانوية سيأتي الكلام فيها. هذا مقتضى العقل، يعني لو كنا والعقل وأدلة حجية خبر الثقة، هل التوقف، هل الاحتياط، هل التخيير، هل التساقط. أما بعد ذلك سنأتي لمقتضى الأدلة الخاصة عند عدم وجود مرجح ماذا تقتضي. فالآن ذكرنا 4 محتملات في مقتضى القاعدة الأولية، التساقط وذكرنا دليله وهو الذي ذكره السيد
المجاهد،
التخيير وذكرنا دليله وهو يبتني على مبنى
السببية،
التوقف وذكرنا دليله وهو يبتني على مبنى الطريقية، بقي المحتمل الرابع وهو الاحتياط، ما ذكر المصنف دليله كمقتضى للقاعدة الأولية. سيأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القابل، سنبحث مع المصنف في مقتضى القاعدة الأولية وكذلك في مقتضى القاعدة الثانوية فارتقب، والحمد لله رب العالمين.